بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله، إلى آخر كلامه. وذكرنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن من كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته سبحانه ذاتية، باعتبار أن الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن حيث آحاد الكلام فهي فعلية، فلذلك يقول أهل العلم أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع أي بمعنى أنها صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. حادثة الآحاد باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. وأنه سبحانه يتكلم بكلام حقيقي. وأهل السنة عندما يقولون يتصف بصفة كذا على الحقيقة، يريدون بذلك نفي المجاز، يريدون بذلك نفي المجاز أن الله عز وجل متكلم على الحقيقة. والله عز وجل يقول: وكلم الله موسى تكليما. قال أهل العلم في هذا أبلغ دليل على نفي المجاز، لأن التأكيد بالمصدر يفيد هذا. وكلم الله موسى تكليما، هذا التعبير وهذا السياق فيه تأكيد اتصاف الله عز وجل بالكلام على الحقيقة، والتأكيد بالمصدر يفيد نفي المجاز عند بمثل هذا السياق، تأكيد بالمصدر وهذا التأكيد بنحو هذا السياق ينفي المجاز، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وأنه سبحانه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء على ما سلف. بحرف وصوت، توقفنا عند الكلام على هذه المسألة، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. كون الله عز وجل يتكلم بحرف هذا واضح، لأن كلام الله عز وجل بالقرآن أو بلغة موسى عليه الصلاة والسلام أو بما شاء الله عز وجل أن يتكلم بحرف، فكلام الله عز وجل بالقرآن بحروف عربية، ويؤيد هذا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا موقوف له حكم الرفع، وهذا حديث موقوف له حكم الرفع، فهذا واضح هنا من حيث إثبات كون أن القرآن حروف، كلام الله عز وجل أنه يكون بحرف. وصوت، هذا ثبت من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وأن الله عز وجل حين أن يحشر الناس يوم القيامة جاء في الحديث: ثم ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا الحديث أخرجه الحاكم، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وصحح سنده الشيخ الألباني في حاشيته على السنة لابن أبي عاصم، وهكذا حسنه الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذا واضح في أن كلام الله عز وجل بصوت، ثم ينادي أي الله ثم ينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. لا يماثل أصوات المخلوقين لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فهذا دليل عام على كل صفة من صفات الله عز وجل، أن الله عز وجل يتصف بصفاته واتصاف الله عز وجل بهذه الصفات مع يعني ويجب على العباد إثبات هذه الصفات مع نفي المثلية. نفي المثلية إيمان بالأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل من غير تحريف ولا تعطيل، الشاهد ليس كمثله شيء. ومما ينبه عليه جمع الأصوات باعتبار الله عز وجل، لأن بعضهم ربما يعبر يقول يتكلم بحروف وأصوات، جاء هذا في تعبير العلامة الهراس رحمه الله، وعلق العلامة بن عثيمين رحمه الله على ذلك ونبه بأن جمع الأصوات يحتاج إلى دليل، كون أنه يضاف إلى الله عز وجل بأن له أصوات. قال فإن قصد بالأصوات أي باعتبار أن الله عز وجل ينادي ويناجي، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، قال فهذا يصح، لكن إن قصد بالأصوات غير ذلك فهذا يحتاج إلى دليل. والثابت في الحديث كما سلف أنه ينادي بصوت، أما أنه يقال ينادى بأصوات ما الدليل على هذا؟ فلهذا يبعد هذا اللفظ. أما كونه بحروف هذا إن جمع الحروف فالكلام عربي، وهو أي الكلام العربي متألف من حروف. بقي علينا من الطوائف في هذا الباب الواقفة واللفظية. الواقفة واللفظية أخذنا الكلام على طائفة الجهمية وطائفة المعتزلة، وقبل ذلك أهل السنة والجماعة الذين هم أسعد الناس بمتابعة الكتاب والسنة، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف من بعدهم. وبقي طائفة الواقفة الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، لا يقولون لا مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء الواقفة من شر أصناف المبتدعة في هذا الباب، من شر الأصناف وأخبثها. هؤلاء من شر الأصناف وأخبثها كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك عدهم الإمام أحمد رحمه الله من الجهمية، وقال افترقت الجهمية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين قالوا القرآن مخلوق، والقسم الثاني الذين قالوا هو كلام الله ونسكت، والقسم الثاني الذين قالوا ألفاظنا أو لفظنا بالقرآن مخلوق. عد الكل من الجهمية الإمام أحمد رحمه الله، لأن الجهمية تذرعوا بذلك للوصول إلى تقرير كون القرآن مخلوق، ثم استدل بقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله كما نقله عنه الإمام صالح بن أحمد، نقله عن الإمام أحمد في كتاب المحنة. ولذلك بدع الإمام أحمد رحمه الله من توقف في القرآن، وبدع من قال لفظ بالقرآن مخلوق، وكفر من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد القرآن، لأنه إذا أراد القرآن هذا بين واضح، وأما إذا قال لفظ بالقرآن وأطلق فهذا مبتدع. لماذا؟ لأنه فتح طريقا إلى الجهمية بتمكين بدعتهم الشنيعة الكفرية، وذلك لما سيأتي عند الكلام على اللفظية. كلامنا الآن على الواقفة. الواقفة شر الطوائف. لماذا؟ لأنهم يلبسون بعدم بيان الحق فيتوسطون ويزعزعون الناس، نقول كلام الله لكن نسكت لا نقول مخلوق غير مخلوق، فيظهرون مظهر المتوسط الذي يريد الحق والذي يريد البعد عن الفتن. فلذلك اغتر بهذه الطائفة كثير من الناس، ودخل الجميع تحت هذا الستار يقولون كلام الله كما قال الله عز وجل في القرآن كلام الله، لكنهم يجعلون كلام الله عز وجل إما مخلوقا أو غير ذلك مما سلف ذكره. وأهل السنة لا بد من أن يتميزوا عن غيرهم من أهل البدع، لأن جميع طوائف أهل البدع يقولون كلام الله، لكن منهم من يضيف الإضافة يجعلها إضافة خالق إلى خالقه وغيرهم من الطوائف. فلذلك تميز أهل السنة وقالوا غير مخلوق، ومن قال كلام الله وتوقف بدعوه، لأن المقام مقام مصر الدين والمقام مقام بيان، وهذا اعتقاد، فلا بد أن يبين المرء ويتميز عن عقيدة أهل البدع. وطائفة الأخرى التي هي اللفظية من أتباع جهم، لما كان من شأن أن التصريح بكون القرآن مخلوق هذا شيء مفضوح، فعدلوا إلى التلبيس بقولهم لفظ بالقرآن مخلوق، وذلك لأن قول القائل لفظ بالقرآن مخلوق يحتمل قوله لفظي الفعل ويحتمل المفعول. كلمة لفظي إما أن يرد بها الفعل أي التلفظ من حركات اللسان واللهوات وغير ذلك من مما هو من أفعال العبد، فهذه مخلوقة، وإما أن يكون المقصود الملفوظ المتلفظ به. لفظي بالقرآن مخلوق أي تلفظي بالحروف أي الملفوظ به، المقصود الملفوظ به. ما هو المقروء والملفوظ به؟ القرآن. فإذا رجع الأمر إلى القول بخلق القرآن، فأتوا من هذا الجانب من الألفاظ المجملة، لأن لفظي هذا إما أن يرد بها الفعل الذي هو فعل الإنسان وهذا مخلوق من حركات الشفاه وحركات اللسان وغير ذلك، فهذه مخلوقة، وإما أن يرد به الملفوظ به. ما هو الملفوظ به؟ المتلفظ به القرآن. ما هو المقروء؟ هو القرآن. فلما كان الأمر ملتبسا دخلوا من هذا الجانب ليمرروا بدعتهم، فمن تلفظ بهذا في مقام القرآن بدعه السلف، لأنه فتح طريقا إلى الجهمية بتمكين بدعتهم الخبيثة في هذا الباب. لذلك بدع الإمام أحمد رحمه الله جملة ممن قالوا ذلك وإن كانوا أهل حديث وأهل سنة، فحفظ الدين وصيانة الدين أولى من اعتبار أفراد مهما علت منزلتهم. فلما كان الأمر كذلك شدد الإمام أحمد وتبعه أئمة الحديث على ذلك، ولذلك جاء في كتاب السنة في الكلام على اللفظية كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي بكر بن زنجويه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. قال الخلال وأخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله يتكلم في اللفظية وينكر عليه، وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر اللفظية وبدعه. فالأمر يعني لما وقع في هذا التلبيس احتاج أهل السنة إلى تجديد في هذا الباب، وذلك لأن الجهمية دخلوا من هذا الطريق. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن أول من نطق باللفظ هو الكرابيسي، أول من نطق باللفظ هو حسين الكرابيسي، كما نقل ذلك الإمام إسماعيل ابن الفضل الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. ونقل بأن من أول من قال باللفظ هو حسين الكرابيسي، وأنه قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فبدعه الإمام أحمد وتابعه على ذلك علماء الأمصار. ونقل ذلك أي الأولية، وكون أن أول من نطق بذلك هو الكرابيسي، نقل ذلك أيضا الذهبي رحمه الله. وأحدثت هذه البدعة فتنة عظيمة كما هو معلوم، مما حصل من فتنة القول بخلق القرآن وفتنة اللفظية وغير ذلك. ومعلوم عناية الشارع بباب الألفاظ وسد الذرائع في هذا الباب، خاصة في مقام تقرير العقيدة وتقرير أمور السنة والشريعة والتوحيد، فالباب مسدود دون الألفاظ المجملة. وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة. يقول الله عز وجل، قد سلف ذكر بعض الأمثلة على ذلك، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكون وقولوا انظرنا واسمعوا، وكون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، أي بمعنى انتظرنا، لكن كان اليهود يريدون براعنا ماذا؟ من الرعونة، يريدون طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا اللفظ يدخل منه هؤلاء اليهود، سد الله عز وجل الطريقة دون ذلك حماية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى المؤمنين عن ذلك مع أن قصدهم حسن بإطلاق ذلك اللفظ. فكان بعد ذلك تميز المؤمنون عن غيرهم ممن يطلق هذه الكلمة يريد بها الباطل. هذا دليل على سد الباب في جناب الألفاظ، يعني في جناب الدين وما يتعلق بالدين، سد الباب الألفاظ المجملة. ومن ذلك هذا القول، قول لفظ بالقرآن مخلوق، لعظم الفتنة به والتلبيس به. والفرق بين التلاوة والمتلو والتلفظ والملفوظ والقراءة والمقروء، هذا لا بد منه في هذا المقام، تفريقا بين ما يكون من أفعال العباد وما كان مما يرجع إلى القرآن. وللعلامة حافظ الحكمي كلام نفيس في معارج القبول في شرحه لتلكم الأبيات التي فصل فيها هذا المقام. ومما قال هناك، قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الوراء ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفه بالخلق والحدثان. ثم قال: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، مقاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. فهذه الأبيات بين فيها عقيدة أهل السنة في هذا الباب، الفرق بين التلاوة والمتلو والقراءة والمقروء والتلفظ والملفوظ، فلا بد من ذلك. وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله اتهم وكذب عليه في هذا الباب، وأنه قال لفظ بالقرآن مخلوق. الأمر الذي حصل بسببه فتنة عظيمة المعلومة، وبين الإمام البخاري رحمه الله وشيخه محمد بن يحيى، فكان أن تهم الإمام البخاري رحمه الله بذلك، وهو بريء من ذلك. وصح عنه كما قال شيخ الإسلام بالسند الصحيح أنه قال: من قال بأني قلت لفظ بالقرآن مخلوق سواء من أهل خراسان أو من أهل كذا وكذا ومن أهل العراق فقد كذبوا، وإنما قلت أفعالنا مخلوق. فهذا هو الثابت عن الإمام البخاري رحمه الله، وما نسب إليه من ذلك فهو مردود من أنه قال لفظ بالقرآن مخلوق. وتفصيل الإمام البخاري في هذا كما قال الإمام ابن القيم أحسن من كلام الإمام أحمد، حيث إن كلام الإمام البخاري جاء فيه تفريق بين أفعال العباد وبين المقروء، بين القراءة والمقروء، بين التلاوة والمتلو، بين اللفظ والمتلفظ به. فلذلك ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، وأن يعني تفصيل الإمام أحمد رحمه الله أدق، أي تفصيل الإمام البخاري رحمه الله. وهذا كما سلف، أي رده لمن نسب إليه، وهكذا كونه إنما قال أفعالنا مخلوقة، هذا صح عنه كما صح شيخ الإسلام، وكما كذلك ذكر ذلك الحافظ بن حجر وهو من أعلم الناس بالبخاري بأخباره. وكما سلف بأن الإمام ابن القيم رحمه الله قال في تحقيق هذه المسألة مثلا أن البخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، هكذا قال رحمه الله، أنه أولى بالصواب من جميع من خالفه. لماذا؟ لأن كلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، لأنه ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك، وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد كما في كتابه خلق أفعال العباد. وأما ما نسبه إليه الإمام محمد بن يحيى الذهلي شيخه في هذا، فكان له بعض الأسباب، وكما سلف أن الإمام البخاري رحمه الله بريء من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وسمعت سفيان، وهذا نقل آخر من الإمام الحميدي رحمه الله عن شيخه الإمام سفيان بن عيينة، وهذا من نفائس ما في هذا الكتاب. قال: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا سبق الكلام. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب، أي الإمام سفيان بن عيينة، وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، أي أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا ثابت على الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، لو لم يكن في ذلك إلا نقل الإمام الحميدي رحمه الله، فهو من أخص تلاميذه ومن أثبت الناس فيه، فهذا إسناد صحيح عنه لا مطعن فيه ولا في دلالته الظاهرة المتبادلة من منطوقه. وأما دعوى المدخل من أنه إنما نطق ذلك حال كونه غضبان وكذا، فهذا يعني كلام باطل مردود، وفتح باب شر في كلام الأئمة الذي إنما قالوه حرقة وذبا عن الدين ونصرة، وأنهم إنما يتكلمون بكلام يعني يغضبون ويتكلمون كلامه تأصيل من تأصيلة الحدادية، لأنه عدى هذا الكلام، أي أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، عده من كلام الحدادي، مع أنه كان يثبته وكان يجعله كلاما يميز عقيدة السلف عن عقيدة المرجئة. ونقلنا عنه نحو 3 أو 4 مواضع وهو ينقل ذلك عن السلف، وأنهم يعتقدون ذلك وتميزوا عن المرجئة أو نحو ما قال، وأن المرجئة يعني خالف المرجئة في ذلك، وكان يقرر هذا. ثم بعد ذلك لما ابتلي بما ابتلي به من الهوى، فبعد ذلك أصبح يقول بأن هذا كلام الحدادية. فلما صادمه هذا الأثر من هذا الإمام الجبل، قال بأنه إنما قالها في حالة غضب. وعلى هذا يأتي من يرد كلام الإمام مالك رحمه الله لما قال: الاستواء غير من، لما سأله ذلك الرجل قال له: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ قال: فعلى الإمام مالك الرحضاء، تصبب العرق وغضب من شدة يعني هذا الكلام عليه، لأنه سؤال عن كيفية، وهذا شيء عظيم، والله عز وجل أخبرنا بأنه استوى، لم يخبرنا كيف استوى، وهذا من البدع، التكييف وغير ذلك. قال له: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، ثم أمر به فأخرج. ف فيأتي من يقول وقد غضب الإمام مالك رحمه الله فقال هذا الكلام. إذن هذا الكلام وزد كلام فلان والأئمة فلان كلام والذي يأتي غضب فلان وهكذا. والأئمة والإمام أحمد لما قيل له ابن أبي قتيلة يقول أصحاب الحديث قوم سوء فنهضه وينفض ثوبه وقال زنديق زنديق غضب الإمام أحمد وهكذا. وانظر كيف يعني يفتح بابا وخيما يعني على كلام أئمة أهل السنة الذين إنما قالوا ذلك وغضبوا حرقة على دين الله عز وجل وما تكلموا بكلام باطل كلامهم موافق للكتاب والسنة. وهذا رواه غير الحميدي رواه كذلك محمد ابن أبي عمران البزاز ورواه العدني في الإيمان عن الإمام سفيان الثوري أي سفيان بن عيينة أيضا. ولهذا الأثر طريق أخرى ذكرتها في كتاب الحجج السلفية وجاءت بلفظ آخر من رواية ثلاثة آخرين عن ابن عيينة يعضد بعضها بعضا أن الإمام سفيان بن عيينة سئل عن الإمام عن الإيمان سأله رجل عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى معك مثل ذي وأشار إلى أصابعه يعني لا يبقى منه شيء. وفي لفظ حتى لا يبقى معك منه شيء وعقد بثلاثة أصابع وحلق بالإبهام والسبابة. وفي لفظ حتى لا يبقى منه يعني مثل هذه وأشار سفيان بيده. فهذه طريقة أخرى وليس فيها ذكر غضب الإمام سفيان الثوري وليس فيها ذكر غضب الإمام سفيان الثوري ولا أنه قد سأله أخوه في ذلك ولا غضب عليه ولا شيء من هذه الدعاوى. فالقول بأنه غضب أو قوله بأنها مجرد زلة لسان من الإمام سفيان ابن عيينة وأنه لم يعرف أحدا تابعه اللهم إلا هو البربهاري. طيب هو زل والبربهاري زل وفلان مع أن هذا مردود من أوجه كثيرة من بينها أن جاء أنه جاء من طريق أخرى عن سفيان بن عيينة بدون ذكر الغضب. ثانيا أن الأئمة لم يفهموا كلام ابن عيينة ما فهمه هو. الأئمة الذين هم أغير منه أعلم به أعلم منه وأعلم بسفيان بن عيينة بطريقة سفيان بن عيينة وأعلم بالحق في هذه المسألة منه نقلوا كلام الإمام سفيان بن عيينة في مقام تقرير العقائد. من بينهم من؟ الإمام الحميدي رحمه الله. الإمام الحميدي ينقل هذا في مقام تقرير عقيدة والمدخل يقول بأنها زلة لسان. إذن عقيدة الحميدي فيها زلة هذه وهي ذكر الحميدي عساه ينجو من الحددية ولعله لو قرأ هذا الرسالة لعله ما وقف على هذا الرسالة أو ما انتبه إلا أن فيها كلام الحددية وإلا لعله لو يسأل عن هذا المتن ويقال له هل يدرس وفي هذا الأثر لعله يقول لا تدرسوا خبوه أو أنه مدسوس عن الإمام الحميدي أو من هذا الكلام أو أنه وهم مثل ما قال عن الإمام المروزي محمد بن نصر وأنه قال هذا الرجل لو أنه نبه لتنبه يعني قال لعله ما وقف على حديث الشفاعة مع أنه ألف كتابه تعتم قدر الصلاة وذكر طرق وذكر يعني بالإسناد حديث الشفاعة فقال لعله لو تنبه لو نبه إلى حديث الشفاعة لتنبه يعني كلام يشبه السخرية من كلام الأئمة وغير ذلك وغير ذلك كثير. ولما سئل عن هشام بن الغاز وأثر هشام بن الغاز قال تحت الأقدام كما نقل عنه الأخ صالح الشجري ذلك وأنه قال هو تحت الأقدام أو ضرب برجلي هكذا والعياذ بالله. فإذا أولا يجاب بأمور، أولا أن الأئمة لم يفهموا من كلام الإمام بن عيينة ما فهمه هو. فالخلال في السنة نقل بسنده إلى أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له كان ابن المبارك يقول يزيد وينقص، فقال كان يقول الإيمان يتفاضل، وكان سفيان يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نقل كلام الإمام سفيان ابن عيينة تقريرا وشرحا لكلام ابن المبارك، لأن الأئمة خرجوا من مخرج واحد من الكتاب والسنة، عندهم أصول واحدة. ففي هذا فوائد، من بينها أن الإمام أحمد جعل كلام ابن المبارك الإيمان يتفاضل، وهو بمعنى الزيادة والنقصان كما نص شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وقول ابن عيينة ينقص حتى لا يبقى منه شيء على وتيرة واحدة، وجمع بينهما مؤكدا قول أحدهما بالآخر. وهذا يبطل زعم كون أنه إنما يعني قالها على وجه الغضب، أو أنه زل، أهو أفقه من الإمام أحمد وأعلم منه بسفيان بن عيينة؟ كيف هو الإمام أحمد من تلاميذ أيضا الإمام سفيان بن عيينة، هو من تلاميذ الإمام سفيان بن عيينة، هو من مشايخه. وكذلك نستفيد منها أن الإمام أحمد أقر كلام الإمام سفيان بن عيينة واستدل بكلامه، ولم يعتبرها من زلات اللسان ومن الشواذ التي لا ينبغي الأخذ بها، كما هو وصف المدخلي كلام سفيان بن عيينة، وصفه بالشواذ بأنها زلت لسان ومن الشواذ التي لا ينبغي الأخذ بها. ونستفيد منه أيضا أن قول الإمام أحمد وكان سفيان يقول يدل على أنه كلام مشهور، وكان سفيان يقول، أن هذا كلام مشهور عن ابن عيينة تقريره. كذلك مما يرد عليه ما سلف من أن هذا باب فتح باب شر على الآثار السلفية. الأمر الثالث يرد عليه، طيب إذا أنت ضعفت كلام ابن عيينة مدلوله بمثل هذه الدعاوى، ثم ألحقت به كلام البربهاري وأن كلامهما من شواذ الألسن ومما لا ينبغي الأخذ به من الزلات، فما أنت قائل في كلام الأئمة الآخرين الذين قرروا نفس هذا اللفظ؟ فمنهم الإمام الأوزاعي رحمه الله فيما أخرجه أبو العباس الأصم أنه روى من طريق عقبة ابن علقمة قال سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالجبال. قلت فينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. وهذا إسناده صحيح. ثم بنفس السند قال أي العباس ابن الوليد البيروني لما سئل أتقول بقول الأوزاعي؟ قال نعم، وهذا إمام آخر. كذلك الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله فيما رواه عنه تلميذه الإمام إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق قال إسحاق الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا إمام آخر. بل زاد على ذلك أن قال الإمام إسحاق بن منصور قال وأنا أقول بها. وهكذا الإمام أحمد فيما نقله عنه ابن أبي يعلى في طبقة الحنابلة أن الإمام أحمد قال عندما سأله رجل عن زيادة الإيمان ونقصانه قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. وما سلف من إقرار الإمام أحمد لكلام ابن عيينة. وهكذا يعني نقل ذلك أيضا عن الإمام ابن المديني وأيضا عن عمرو بن عوف عون الواسطي كما في الكشف والبيان في التفسير تفسير أبي إسحاق الثعلبي. وجاء أيضا ثبت عن بشار بن موسى الخفاف رحمه الله فيما نقله عنه حرب الكرماني قال سمعت في مسائل أحمد وإسحاق قال سمعت بشار بن موسى الخفاف قال الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص حتى يكون أعظم من الجبال وينقص حتى يبقى منه شيء. وهكذا الإمام محمد بن إسحاق بن مندة والإمام البربهاري والشيخ الإسلام نقله عن بعض السلف نقل نحوه وأنه ينقص حتى يصير أمثال الهباء كناية منه على انعدامه. وهكذا الإمام بن القيم رحمه الله نحو هذا الكلام وأنه أن تخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان وهكذا كلام كثير. ونقل الإمام بن القيم رحمه الله أيضا كلام ابن عيينة في تهذيب السنن وأقره. وهكذا الإمام النجدي رحمه الله نقل نحو ذلك وتكلم بنحو ذلك. والعلامة الغديان رحمه الله لما سئل عن أثر ابن عيينة هل ينقص حتى لا يبقى منه شيء قال والله حتى لا يبقى منه شيء. وهكذا الشيخ الألباني كذلك في شريط له وغيرهم كثير.